الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ويحلفون بالله ما قالوا يحلفون بالله ما قالوا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. في الليلة الفائتة تكلمت على قوله، على الجملة الأولى من جمل الآية الأولى، الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة، تكلمت على الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة من الآية الأولى من هذه الآيات الخمس التي تلوت هذه الليلة، وهي الآية 74 75 76 77 78 من سورة التوبة. وذكرت ما رواه البخاري في صحيح من قصة في تفسير قوله عز وجل لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، بينت أنه لا شك عند أهل العلم أنها نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين. عبد الله بن أبي رأس المنافقين هو قال هذه المقالة، قال كلمة الكفر بعد أن أعلن إسلامه وحلف أنه ما قال هذه الكلمة، وسمعها زيد بن أرقم كما جاء في صحيح البخاري، وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دعا عبد الله أقسم أيمانا شديدة غليظة هو وجماعة من المنافقين وبعض الناس ممن يغتر بأمثال هؤلاء، حلفوا أنه ما قال هذه المقالة ولا خرج، حتى كذب زيد بن أرقم وهو صادق وجلس في بيته من الهم والحزن، لأن أهل بدو يعتبون عليه ليش تكلم كلام كذبك رسول الله، ولكن فتى أن أنزل الله عليه الفرج، وليس فرجا عاديا بل فرجا يعلي شأنه في الدنيا والآخرة، حيث صدقه الله عز وجل وكذب هؤلاء المنافقون وأنزل ذلك في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، في كتاب الله يتلى إلى يوم القيامة. هذا بصحيح البخاري. وذكرت أن الرواية الأخرى للبخاري عن أنس في قصة حزنه على أهل الحرة، وأنه ما كتب له زيد بن أرقام يبشره بأن الله بأن الذي دعا للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار في إحدى الروايات لأبناء أبناء الأنصار، شك من عبد الله بن فضل الذي ذكر عن أنس، عن أنس رضي الله عنه، وأن زيد بن أرقم، وذكرت أن الإسماعيلي كما جاء في فتح الباري من رواية من كلام الحافظ بن حجر أنه ذكر أن زيد بن أرقم سمع رجلا من المنافقين بجواره في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال إن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير، فقال صدق والله ولا أنت شر من الحمار. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جحد القائد وجاءوا يحلفون بالله ما قالوا. وقال الحافظ ابن حجر فتح الباري ما فيه مانع أبدا إن يكون القصة تكبر نزل قوله لا تنفقوا على رسول الله في كلام عبد الله بن أبي الملعون وما نقله زيد بن أرقم، ويكون قولهم يحلفون بالله ما قالوا نزلت أيضا بسبب عبد الله بن زيد بن أرقم لما سمع ذاك المنافق يقول لأن كان محمد لكان هذا صادقا يعني محمد السلام لأن حشر الحلو ذكر ما في أي مانع. فزيد بن أرقم وفقه الله أن يكون أذنا صادقة واعية وقلبا ذاكرا شكورا يحمي حمى الإسلام وكأنه على ثغر من ثغور الإسلام لا يؤتى الإسلام من قبله. وهذا الوفاء فرض على كل مسلم وعلى كل مؤمن وعلى كل مسلمة مؤمنة أن يكون يعتبر نفسه كما قلت في وقت قريب يعتبر نفسه حارسا على الإسلام لا يؤتى الإسلام من قبله لا يضام المسلمون من ناحية هو قادر على الدفع عنهم مهما كان يتكلف في ذلك بقدر طاقته يحمي حمى الإسلام ويحمي كأنه على ثغر من ثغور الإسلام ينتظر العدو ويجد في حلقه وجه ويمنعه أن يتعدى على حمى الإسلام. هكذا زيد بن أرقم رضي الله عنه. قلت لكم مرة أو أكثر أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من آخر الجهنيين إسلاما، يعني إسلامه تأخر، ما أسلم في أوائل الهجرة أو في أوائل يعني مجيء النبي المدينة. وجهينة قريبة البلاد من المدينة على ساحل البحر الأحمر من ينبع النخل تماشي الشمال، هذه مساكنهم القديمة الحروقات وغيرها. فأسلم عدد منه كبير، لكن زيد من آخره إسلاما، يعني متأخر إسلامه، لكن ارتفع جدا 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 في عين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسئل أحد الجهنيين لماذا نبه زيد بن خالد فيكم وهو ليس من أولكم إسلاما؟ فقال لأنه لا يقر سخط لله بجواره، يعني لا يمكن أن يرتكب أحد معصية لله بالقرب من زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. فكان يرتفع الإنسان إذا كان آمر بالمعروف أن الله سبحانه يعزه في الدنيا والآخرة ويؤيده في الدنيا والآخرة، أنه وعد عباده الصالحين بأن يكونوا المنصورين في الدنيا والآخرة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكما قال وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا بالنسبة لنزول الآية قد بينته وأوضحته. بقي عندنا قصة وهي الجملة الرابعة، أنا قلت أنا الجملة تكلمت عليها الليلة اللي قبلها، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. تعرفت مين اللي قال كلمة الكفر؟ في المرسي عبد الله بن أبي وفي المدينة المنورة أحد المنافقين. وعرفت من اللي سمعها وكذب وهو زيد بن أرقم. ويتكلم أنس بن مالك في أواخر حياته عن زيد بن أرقم يقول هذا، ما قالوا له من هذا زيد بن أرقم؟ قال هذا الذي أوصى الله بأذنه، يعني الله صدقه وأيده وجعل أذنه من أوفى الآذان بلاغا وسماعا في الصحيح الحق والصدق. والعبد طبعا إذا استعمله الله في طاعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول ربي عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترطوه عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه ولئن استنصر بي لأنصرنه. وعد من الله عز وجل أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم من كان على هذه الشكل، ليحرص الناس على طاعة الله وطاعة رسوله والتزلف والتقرب إليه بالفرائض والنوافل والإكثار من ذلك، لأنه يكثر من الخير فيزداد خيرا للدنيا والآخرة. هذه الجملة الأولى، يحلفون بالله ما قالوا. الثانية، ولقد قالوا كلمة الكفر. الثالثة، وكفروا بعد إسلام. الرابعة، وهموا بما لم ينالوا. وش اللي هموا به؟ بعض المفسرين قال بعد أهل مكة إيه؟ السورة هذه نزلت في رجب في شوال من السنة الثالثة للهجرة، ومكة أسلم أهلها في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، يعني مسلمين أهل مكة مسلمين لهم سنة وشهر عند نزول الآية هذه، لهم سنة وشهر عند نزول الآية سورة التوبة. فكيف يكون هم هموا بما لم ينالوا إيه؟ وبيقول انه همه بماله. وذكرت ذلك ايضا في درس السورة هذه وهموا ان يخرجوها في ايات مضت. وبعضها قلت فسر بعض الناس بانها وهموا باخراج الرسول. وقالوا ايضا مكة ايش مكة اسلمت لها 13 شهر لها ما هم مخرجين، هم اخرجوا الرسول بالفعل لما كانوا كفارا. ولكن الذين هموا بإخراج الرسول أئمة الكفر من المنافقين واليهود، هم اللي حاول اليهود ببذل طاقتهم أن يخرجوا رسول الله من المدينة، وجمعوا جموعهم وصرفوا أموالهم وحاولوا بكل طريق، واتخذوا المنافقين مطايا لهم لإخراج الرسول. ويقول شيخ المنافقين ورئيس المنافقين لعنة الله عليه عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه الكئيبة الكاذبة، ويعني بالأذل أعز خلق الله أخلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا في الآية الكريمة هذه اللي هي الآية الرابعة والسبعون من سورة التوبة، وهموا بما لم ينالوا، ولا شك أنها نزلت في المنافقين. وقد جاء في صحيح مسلم، إذا لقينا حديث صحيح مسلم يفسر الآية ندور كلام الناس، إذا لقينا صحيح البخاري فيه آية تفسر الحديث يفسر الآية نروح ندور كلام الناس؟ ما ندور كلام أحد إذا ثبت عندنا قول لله في القرآن أو قول لرسول، لأن ما أفضل وأعلى وأجل ما يفسر به القرآن القرآن، ثم يلي ذلك حديث رسول الله الذي عهد إليه ببيان ما نزل إليه. فإذا جاء عن في آية تفسر آية، آية تفسر آية كآية مجملة فسرتها آية مفصلة، أو آية عامة فصلتها آية خاصة، هذا وظيفة النبي محمد وأنزل القرآن، نحن نزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليه تبيانا لكل شيء. فالقرآن يبين القرآن، وخير ما يفسر القرآن بالقرآن وتفسر السنة. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل، أبي الطفيل أنا أشرت في وقت قريب أنه أبو الطفيل عامر ابن واثلة أو عمرو ابن واثلة، هو مشهور باسم عامر ابن واثلة، ويقال فيه أيضا عمرو ابن واثلة الليسي، ولد في عام أحد يعني في السنة الثالثة من الهجرة، وآخر من مات من أصحاب النبي محمد مات 310 من الهجرة، مات 310 من الهجرة، وولد في السنة السادسة عشرة من البعثة النبوية، السادسة يعني 13 سنة في مكة، وأحد في السنة الثالثة من الهجرة 16 سنة من البعثة النبوية. ونبي بكر 23 سنة يدعو الناس إلى الله عز وجل وينزل عليه القرآن. فأبي الطفيل يقول كان بين أحد أصحاب بين رجل من أصحاب من أصحاب العقبة، يقول أبو الطفيل هذا أبو الطفيل الليثي رضي الله عنه، يقول كان بين رجل من أصحاب العقبة وبين حذيفة ابن اليمن صلى الله عليه وسلم بعض ما يكون بين الناس، يعني طبعا الناس ما يختلفون من مشاجرة مشاكسة مخالفة منازعة محاورة مناقشة قد يكون. وإذا سمعت كلمة أصحاب العقبة، أنا لو أنا ماشي في الطريق وسمعت واحد يقول فلان من أصحاب العقبة، أول ما يخطر بالي عقبة منى اللي اجتمع فيها الأنصار بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبايعوه أول مرة عندما سمعوه يدعو إلى الله ويعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، قال بعضهم لبعض كان كتب الله لهم السعادة. وهم يمشون في منى سمعوا النبي يقف على القبائل على خيام حق القبائل والبيوت حق القبائل ومنازل القبائل في منى ويدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن. فقال بعضهم البعض هذا الذي فتحداكم به اليهود، ظهر اليهود يقولون اليهود ساكنين المدينة ومجوا المدينة يبحثون عن لطافة جوها وخير وكثرة خيراته، ما كان لها لا جو زين ولا ثمر زين، هي بوركت بعدما جاءها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وساق لها الله الخيرات والبركات لما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وقال يا رب إن إبراهيم حر دعا لمكة بالبركة وأن أدعو إلى المدينة بزين، فيما دعا به وفعلا هذا الذي صار. ذاك الزمن من حوالي 30 سنة هنا في المدينة يكون الخبز في المدينة في غير موسم الحج مثلا 4 بريال، فإذا جاء موسم الحج صار 10 بريال، مع أن في موسم الحج تأتي مئات الآلاف يأتون المدينة أضعاف 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 سكانها وأهلها، ويكون كل شيء فيها كل شيء فيها أرخص من كل أنحاء المملكة ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأهله، أسعد الله إن شاء الله يهديهم يهدي سكانها سواء كانوا من أهلها أو من غير أهلها أن يلتزموا. نسمع منهم كثير والله نزل عن حالهم، يقول الله يرزقنا الأدب مع الرسول والأدب في دار الهجرة، أسعد الله يرزقنا وإياك الأدب مع الرسول والأدب في دار الهجرة، الأدب مع الرسول يقتضي أن تطيعه في السر والعلن وأن تحبه أكثر من حبك لأهلك ومالك، وأن تكون عند هواك هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما تصير في حياتي تعمل لك موالد وتبدع وتخالف سنة النبي محمد تقول أنا ساكن المدينة، المدينة أشياء ما تنجحت لأن المدينة ما تصير عبد الله بن أبي، ولا نجاه أن يستغفر له رسول الله، ولا نجاه أن كفن النبي في قميصه، ولا نجاه ان النبي تفل عليه بريقه ميت ما نفعل، ولما يصلع كما سيأتي قريبا في قوله ولا صلع على احد منهم، لما لا 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 لما جاء يتعيه وقال عمر اتصلي علي وقال يوم المرتع كذا وقال يوم كذا كذا، قال وخر يا عمر اني خيرت فاخترت، ان الله قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة والله لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة لاستغفرت لهم، ولم ينفعوا استغفار رسول الله، ما ينفع إلا أن يكون قلبك على الإيمان، الإيمان هو اللي يجدك كل خير، الإيمان بالله والإيمان برسوله يجدك خير الدنيا والآخرة، ولو واحد دعاك يستجيب الله له، ولو واحد دعاك من أهل الخير يستجيب الله له، لكن لو أنك تأكل حرام وتغذى بالحرام وتحارب سنة النبي وهدي الرسول لو دعاك كل أنبياء صالحين ما نفعوك، لو دعاك نبي من الأنبياء وأنت تحارب الله ورضا ينفعك ما ينفع. النبي كان اللهم أعز الإسلام باحث عمر يعني عمر بن جابه هشام واستجاب الله له في عمر الخطاب، وهذا سوى السبيل، هذا سوى السبيل، لكن قلت لك في سورة التوبة هذه يقول استغفر لهم أو لم تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ويجي بعض الجهل المغرورين يجيبوا لي قصة العتبة ويقولوا إن الله اللي جاء العتبة هو بدوي جاهل ما يدري عن الدنيا ولا عن الدين، وأن وقف عند القبر وقال إن الله يقول استغفر لهم ولا تستغفر لهم وإني جئتك مستغفرا كذا وكذا، ويجيب أبيات يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب، صحيح يقول أعظمه هو النبي دفنت أعظمه، النبي بجسمه يحميه الله في قبره كأنه ما مات إلا هذه الساعة، يقول أعظم إذا كان الجسم بلى وراح الدود وما بقى فيه شيء، والله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم أن تأكل أجساد الأنبياء، فيقول الجاهل هذا الذي لا يعي يقول يا خير من دفنت في القاع أعظمه، هل هذا أديب متأدب ده مع النبي محمد؟ يا خير من دفنت فخاري عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكب، نفس الفداء لقبر أنت تسكنه فيه كذا وفيه الجود والكرم، وأنه قال إلحق العتب وقل له إني كذا وكذا، إنت يا مثل ما أكثرت فيها ظلمات فوق ظلمات، مثل ما قال الأئمة من علماء الحديث رواية أسانيدها ظلمات فوق ظلمات، ذو العتب جاهل من أهل البصرة أعرابي من أهل البصرة ما عرف بالدين ولا بالعلم، ما عرف بالدين ولا بهذا اللي تكلم عليه علماء الحديث وهو أهل السنة والجماعة الذي يعرفون الحقائق ويضعون كل شيء في ميزانه. المهم عندنا حديث أبو الطفيل، إذا قلت إذا سمعت واحد يقول العجبة أتذكر عجبة 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 منى، وأهلها يتشرفون بأنهم منها، أهلها ارتفعوا في أعين المسلمين. إذا بدأ يحدث علماء الحديث علماء الرجال إذا تكلم عن واحد من الصحابة يقول هو من أصحاب العقبة، وإذا قالوا من أصحاب العقبة يعني عقبة منى اللي تمت فيها البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة، أول بيعة أول بيعة اللي بايع فيها. أنا قلت لك اليهود ما جاءوا للخمر والخمير هنا، وإنما جاءوا يلتمسون النبي محمد، لأنهم قروا في كتبهم في التوراة ما هو ما يوفي. يا أيها يقول عبد الله بن عمرو بن العاص قرأت في التوراة، يعني شوف دانيال لما يوفي تستر يفتحها المسلمون، تستر العراق لما جاء يفتح المسلمون وجدوا قبر يعبد والناس يسجدون ويطوفون حوله ويضرعون إليه، وقالوا من هذا؟ قالوا النبي دانيال. سوى هذا كفر وشرك بالله شرك أكبر. ذا كتب العمر وش يسوي؟ قال لهم عمر احفروا قبور بعيدة والناس يشوفون بعيونهم. هذا كم قبر اللي هناك في المقبرة هذه؟ قال 10 قبور أو 5 أو 6. قال احفروا 10 قبور أو 5 أو 6 بعيد عنه. وإذا جلل انبش القبور هذه وانقلوا الجثث اللي فيها في القبور الجديدة، فإذا طلع النهار ضع على الناس ما يدرون وين القبر اللي يعباد. كان هذا من هدي عمر ومن توفيق الله لعمر، ففعل. فلما جوا يحفرون على القبر دانيال وجدوا كتاب على صدره، ما أكله الدود ولا أكل ولا 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 زالت ولا ولا زحمه ولا حبه قعد عليه محفوظ. اتفرعينا الكفار الوثنيين يحطون طعمة في الواحد منهم يبعد 3 سنة 4 سنة، إلى الآن جثته موجودة ورجليه موجودة ما تأكلت. فالعليم الخبير العليم بكل شيء يطعم عباده الصالح إنها تأكلهم الأرض، ما تأكلهم إن الأرض لا تأكلوا أجساد الأنبياء، مشهور معروف عند أهل العلم مشهور. فلما أصحاب العقبة أصحاب لما قالوا له قال هذا اليهود يقولون وهم يهيجون بين الأوس والخزرج، يعملون دسائس يسيرون الأوس على الخزرج مثل فرق تسد. فصاروا فيه لأنه أجانب عن البلاد، فصاروا البلاد اللي أسمد منهم في السكن الأوس والخزرج فيها في المدينة، فقالوا ما فيه لم فرق كلمتهم حتى يجتمعوا علينا. فصاروا يهيجون الأوس على الخزرج ويهيجون الخزرج على الأوس، والحروب دائمة كانوا مبعثوا حروب لا تنتهي بين الأوس والخزرج. فلم وكانوا يقولونهم قريبا يبعث الله نبيا. أنا قلت لك موجود في الكتاب اللي وجدوه على صدر دانيال يروي عبد الله بن عمرو العاص ويروي البخاري في الصحيح إنه وجدت صفة النبي محمد في التوراة، يعني بالتوراة دانيال، لأن بعض الناس يطلق كتب التوراة على كل كتب العهد القديم سواء كان يسمونها الأسوار الخمسة أو كتب الأنبياء وأسوار القضاة وتاريخ الملوك، هذا اللي ملحق بالتوراة بالأسوار الخمسة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا أدفع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح به قلوبا عمي قلوبا غلفا وآذانا صما ثم بأن يقولوا لا في الحي وبأن يقولوا لا إله. وفعلا الوصف اللي جاء في الكتاب عبد اللي نقل من كتاب دانيال هو اللي موجود الآن. تسمع في أمريكا الأذان الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله، وتسمع عند لما أزال الله الشيوعيين اللي كانوا يقولوا لا إله والكون مادة، تسمع في مآذن اسم أشهد أن محمد رسول الله، وزل اسمه يردد في جميع أقطار الأرض، وسيبقى ما بقي المسلمون على الأرض، وقد وعدهم رسول الله بأن هذا الدين سيبقى على الدين حتى تأتي ريح الليلة بعد المسيح ابن مريم، بعد المسيح ما ينزل ويقتل المسيح الدجال ويملك الله يأجوج ومأجوج، كل هذا بعدها يبعث الله ريح الليلة تميت كل من في قلبه مفخر عند ذلك، لا أذان ولا إقامة ولا صلاة ولا ذكر الله حتى لا تقوم القيامة إلا على الكافرين. الأهل ما أهل المدينة قالوا خلينا نلحق نآمن به قبل ما يسبقنا اليهود له، فكانوا السعداء الأولين والغريسة الصالحة الأولى للإسلام في طيبة الطيبة، فآمنوا ثم جاءوا وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة وصارت دار أمن وأمان للإسلام والمسلمين. وربنا فيهم والذين تبوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ويجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا الكلمة العجبة في الأصل عجبة خير، العجبة اللي تمت عندها البيعة الأولى لأهل المدينة للأهل الأنصار، هناك عجبة ثانية أيضا يقال في أهل أصحاب العجبة اللي يقول في أول الحديث اللي بديت أقرأه الليلة حديث أبي الطفيل، كان بين رجل من أصحاب العقبة. لما تقرأ بقية الحديث تعرف أنها ما عجبت منها وإنما عجبت تبوك. النبي في غزو تبوك عليه الصلاة والسلام مر بحرة والجيش معه، فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحرة علم أن الماء في هذه المطن قليل جدا، إن الطريق اللي قدامه الماء فيه قليل، فنادى المنادي والنبي يمشي في الحرة، حرة في طريق تبوك وقدامها عجبة قادة، ومعروف ان العجبة الطريق في الجبل احيانا ما يسع الا بعير واحد، معروف ان العجبة ما يقال عجبة الا اذا كان الطريق في الجبل، وذلك في بعض الاثار خفف الزاد فان العقبات كأوج كأول عجبة، كل الناس يستطيع يرجى العجبة. وربنا يقول وما أدراك ما العقبة، لاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة فك رقبة، وفي قراءة فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغلة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متراه، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. فالعقبة دايما إذا تصور أنك ترجع طريق صعب ما كل الناس يقدر يرجع، وأحيانا ما يمشي فيه إلا بعير واحد، يعني لو فيه بعيرين لابد واحد يطيح، القوي يطيح الضعيف، القوي لو تلاقى بعيرين القوي منه يطيح الضعيف. وإذا كان على حافة العقبة أحيانا يكون على حافة، يعني أحيانا تكون العقبة مدحدرة نازلة، ولكن الأرض من عندها وسيعة من يمين ومن يسار، يعني لو نظام يمكن حتى لو طاح ما يدحدر يطيح محله على حجر ولا على جبل على محل مرتفع، لكن إذا كان على حافة يروح راس إلى الماء وما عاد يعيش، لا هو ولا بعير. فالعقبة من دابها تكون كده، العقبة اللي قدام الحرة فيها ماء أو قبلها بقليل الماء والماء شحيح قليل، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المنادي ينادي لا يسبقني أحد إلى الماء. النبي نادي في الجيش، يعني أمر المنادي ينادي في الجيش لا يسبقني أحد إلى الماء. خلاص المؤمنون سمعنا وأطعنا آخر، أصل النبي عليه الصلاة كان من دابه إذا مشى لا يحب أن يمشي أمام قومه، من داب الرسول إذا مشى في جيش في غزوة في طريق يحاول أن يمشي في الآخر رحمة بالمؤمنين، لأنه عليه السلام إذا كان يمشي كأنما ما ينحدر من جبل، كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، في حديث صحيح كان النبي إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني ما ينحدر من جبل،
فالماء الانسان اذا كان من حد ما يتكس وجه الماء المحذر به ولا تمنعه. فيخاف النبي ان يتعب اصحابه اذا مشى بمشيه فيمشي خلفه عشان يمشي بمشية اضعافهم, يرحم الضعيف ويرحم الشاب الكبير ويحمل نقدر يمشي فيمشي خلفه صلوات الله وسلامه عليه. لما كان في الحره اللي هي الحره المشي صعب, لان الحره هي حجاره تود بقاد الرؤوس احيانا يعني كانها مسامير ما كنا تقدرون يمشون فيها. فالنبي ناخ امر المنادي ينادي لا يسبقني احد الى الماء. وطبعا كان هذا إلهام من الله لنبيه, إلهام من الله وصيانة لله, صيانة للنبي محمد. وكان اليهود قد خططوا ودبروا أن يقتلوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عند هذه العقبة 14 رجل تمالؤوا وتواطؤوا وتعاهدوا وتعاقدوا وخططوا أنهم إذا جاءوا عند هذا يسبقون النبي محمد, يسبقونه ويصيرون في الحق وسط الطريق في العقبة. فإذا جاءت ناقة النبي تمشي خلوا جملهم تدحرها فيسقط النبي وناقته. كان هذا التخطيط لهم, تمالأوا على هذا فيوفق مثل ما قال الشاعر, وإذا العناية لاحظت كعيونها نام فالمخاوف كلهن أمان. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطمي. الله صان نبيه ويقول والله يعصمك من الناس, فالله سبحانه يخليه يأمر المنادي نادي لا يسبقني أحد إلى الماء. طبعا المؤمنين يبقوا كلهم كأن أباعرهم مقيدة ما يسبق بعير النبي محمد, ويفضح الله ويكشف هؤلاء الذين تمالؤوا على رسول الله, لأن المنادي نادي والناس كلهم يسمعون, الجيش كله يسمع. لا يسبقني أحد إلى الماء. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أنه إذا وصل إلى الماء يدعو ويقرأ عليه فيبارك ويبدأ يفور الماء من الماء الجليل هذا في الكثير. فكم من بئر وقف عليها النبي محمد وهي شحيحة الماء فقرأ وتفل عليها فبدأ ماء. يا أخي إذا كانت الجبل يابسة لما طلب كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر يسوي جبل طويل وهم عطشهم في الغزو وقال وعطش هو النبي محمد وطلب أن يؤتى بالماء, فقال الرجل الذي ذهب يطلب الماء للنبي محمد لم أجد إلا شنا يابسة بها قطرة من الماء لو أفرغته لشربه يابسها. يعني هو في غفل منها الماء في ركن من أركان الجلبة اليابسة لو فرغت عشان أصب في ما أنت يشربه النبي محمد ما يصل إلى فم الجلبة, تشرب يابس الجلبة قبل ما يصل إلى النبي. إني وجدت بها كذا لو أفرغته قطرة لو أفرغته شربه يابسها. قال ائتني بها, ائتني بها ونادي صحفة القوم, خليه يجيب الصحفة اللي يحطون فيها العشاء لعشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين مية يحطون حوله ويأكلون منها. إذا كان فيها طعام أو فيها شيء يجتمعون حولها جيش يجتمعون لها يأكل عشرة عشرين ثلاثين ويروحون وهي قاعد فيها يأكلون. يأكل صحبة تحمل على أربعة رجال يلا يشيلونها, أربعة رجال يلا يشيلونها ليقربوها إلى النبي محمد. فوضعوها بين يديه, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بيده الشريفة ظهر القربة اليابسة الشن اليابسة وقال بسم الله, وأمر يده الكريمة الشريفة المباركة على ظهر القربة, واليد الثانية مسكت بأصابعه فم القربة وبسم الله, فبدأ الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ونادى المنادي يا من له حاجة إلى الماء, فجاء الجيش فشربوا ورووا وغ
واغتسلوا واستقوا وحملوا الماء عنه ولا زالوا يفرون بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. لعل النبي صلى الله عليه وسلم يسبكهم إلى الماء ويدعو إلى الماء عشان مهما شربوا منه ما ينقصوا الله سبحانه. يدعو لهم والله يستجيب له دعاء صلوات الله وسلامه عليه. فكان لا يسبق لي أحد إلى الماء. فعندما وصل وجد القوم قد سبقوا 14، ويظهر لي أن الوقت كان مظلما، يعني ما كان نهار، وكان ناقته عليه الصلاة والسلام راكب على الناقة، وحذيفة ماخذ بزمام الناقة، وعمار يسوق من وراه، عمار وراء ناقة، عمار وراء ناقة النبي محمد، وحذيفة بن اليمن ماسك الخزام حقها، الزمام حقها. رواية إن عمار هو اللي كان يأخذ الزمام، وحذيفة الأمر سهل. فوجدهم قد سبقوا، فلعنهم رسول الله، لعنهم ودعا عليهم باللعنة. مسلم في صحيح يروي القصة هذه، وش يقول فيها؟ يقول عن أبي الطفيل أن رجلا من قال رجل من أصحاب العقبة لحذيفة بن اليمن، كان بين رجل من أصحاب العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، يعني اللي يحصل نقشات أو سادات أو يمينها ويسارها. حذيفة صاحب سر النبي محمد، وهذاك من أصحاب العقبة، عقبة تبوك، ما هي عقبة منى، العقبة اللي يريدون قتل النبي فيها وتواطؤوا على أن يغدروا به فيها صلوات الله وسلامه عليه، ان يزيمون ناقته من الطريق حتى اما تنقلب على جنبها من الجمال ال 14 جمل، 14 جمل اللي موجودات، وهي ناقة لوحدها ويمشي امامه، لان قال لا يسبقني احد اليه، فلم يتقدم احد لا عن يمين النبي، لان ما تسع هذه الجمال، انما ارادوا ان يفترسوا ناقة بهذه الطريق. يقول أبو الطفيل رضي الله عنه كان بين رجل من أصحاب العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال هذا العلم من أصحاب العقبة أنشدك الله كم كان أصحاب العقبة عدد الرجال اللي كانوا على الجمال يوم العقبة كم كانوا، لأنه معروف أن حذيفة كان موجود، الرجل اللي من أصحاب العقبة اللي من هؤلاء كم موجود؟ قال أنشدك الله أو أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة. فسكت حذيفة، سكت ما أجاب. فقال له القوم أخبره، اسألك متى سألك بالله ونشدك بالله أخبره. فقال حذيفة كنا نخبر، يعني من النبي محمد، أن القوم كانوا 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. إحنا كنا نخبر أن القوم كانوا 14، فإن كنت أنت منهم يا الرجل فالقوم 15. وأشهد بالله أن 12 منهم من العدد هذا من 15، أشهد بالله، هذا بقيت الحديث صحيح مسلم، أشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني لا يقبل الله لهم توبة. أشهد، ولا تنسوا أن آخر الآية بيقول فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، والحديث يبين أن هؤلاء ما لهم توبة 12، ما قال هم 15، ما هو قال له إن كنت منهم فالقوم 15، كنا نخبر أن القوم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقد عذر ثلاثة منهم
من الخمستاشر عذر ثلاث.
قالوا ما سمعنا مناديا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في آخر الجيش، ما سمعنا منادي النبي محمد لما نادى لا يشقني أحد ولا أعلمنا القوم بما أرادوا. يعني ما علمنا ما أراد القوم، لا علمنا نيتهم السيئة ولا سمعنا المنادي. لو سمعنا المنادي ما سبقناك. فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرهم. يقول أشهد بالله أن كنا نخبر أن القوم 14 فإن كنت منهم فإن القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 منهم. قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم. ولما وجدهم قد سبقوه، لما وجدهم قد سبقوه لعنهم. يقول حذيفة لعنهم لما وجدهم قد سبقوه لعنهم يومئذ، لعنهم يومئذ. ثم يروي مسلم هذا الحديث، القطعة الأولى من الحديث، القطعة الأولى من الحديث، أن كنا نخبر، اللي رواها أبو الطفيل، اللي رواها أبو الطفيل، كن أبو الطفيل يعني هذا من طريق أبو الطفيل عن حذيفة، كنا نخبر أن القوم كانوا 14 فإن كنت منهم فإن القوم كانوا 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عذر 3 منهم. قالوا ما سمعنا منادي النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم. فلعنهم يومئذ. وجاء في رواية أخرى لمسلم من عن حذيفة، ما هي عن أبي الطفيل، عن حذيفة نفسه. هذا حديث غير الحديث الأول، وله به صلة وثيقة. ومسلم من عادته رحمه الله أن يجمع الأحاديث التي تصف بموضوعنا في محل واحد. مسلم من عادته أن يجمع الأحاديث في موضع واحد، يسوق الروايات واختلاف الروايات واختلاف الأفعال. طبيعة مسلم، طبيعة مسلم يعني كان منظم أكثر من صحيح البخاري، صحيح البخاري أصح ومسلم أنظم، مسلم أنظم والبخاري أصح. مثل ما قال قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أعلى. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تفضلوا أيذين تقدموا. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمه. لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فمسلم أتقن الفن. وفي مقدمة كتابه أول ما بدأ يقول إن سألتني أن أجمع جملة في المقدمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أعلم أن هذا أول ما يعود فضله علي. وبعد يقول لكن الهجوم على الكثير مما يفوت الفائدة في كذا وكذا. يعني الإنسان إذا أراد يطلب العلم لا يروح يطلب المطولات ويطلب الكتب الكبيرة ويتوب ألباء، وإنما يطلب المختصرات والمواجيز الموجز القصير في الكلام. في الكلام يبدأ شو القرآن أول ما نزل، قل هو الله واحد، الآية السورة من سطر، من سطرين، من ثلاثة، من أربعة، حتى استوطن الناس كتاب الله وعرف بمجرد ما يسمعه يعرف أن هذا قرآن نزل عليه المئات. السور الطوال كالأنعام والأعراب نزلت على السور الطوال نزلت تضبط. فمسلم في من تدريبه في علم التربية الإسلامية يقول فالهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يفوت الفائدة. وأنا كذا بعدين أنا بقسم الرجال إلى 3 أقسام. القسم الأول مثل فلان وفلان وفلان هم دون أعدل في نظري، فإن وجدت الحديث ما أخذ إلا منهم، فإن لم أجدهم أنتقل إلى الطبقة الثانية أقل من الأولين حفظا، ولكنهم عند أهل العلم من أهل الصيام
الصيانة والضبط والإتقان، بس ليسوا كالطبقة الأولى، لكن الطبقة الثالثة مثل ياس بن أبي سليم وفلان وفلان، هاتون أنا ما أنقل حديثهم، ما أنقل إذا ما لقيت الحديث عند الطبقة الأولى ولا عند الطبقة الثانية ما أنقل حديث الطبقة الثالثة، هذا مسلم يعني فني في طريق التربية والتعليم والتدريس رحمه الله. فهو لما جاء سجل حديث في محل واحد يسوقها مجملة، يجيب رواية فلان ورواية فلان والألفاظ المختلفة عند هذا والألفاظ، وتخرج منه بعلم غزير النافع إن شاء الله عز وجل. فهو يقول بعد ما ذكر الرواية الأولى رواية أبي الطفيل عن حذيفة قال له رجل كذا وقال له كذا، يقول فلان عن حذيفة رضي الله عنه لفظ مسلم آخر في أمتي، اسمع في أمتي، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمتي 12 منافقا، في أمتي 12 منافقا لا يجدون، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 منهم من الـ12 8 تكفيكهم الدبيلة، 8 من الـ12 الدبيلة تريحكم منهم، الدبيلة تكفيكم شرهم. ثم فسر رسول الدبيلة، الدبيلة النبي اللي فسرها لم يعرفونهم، قلت تكفيكهم الدبيلة، والنبي تكلم بكلمات ما سمعها العرب قبله، النبي تكلم بكلمات ما سمعت قبله، وصارت كلها مضرب الأمثال مثل ما يقول يوم الآن حمي الوطيس ما سمعوها من قبله، ومثل في كلمات كثيرة منها هنا قال تكفيكهم الدبيلة، ثم يفسرها النبي يقول سراج من نار، يعني كتلة نارية، كتلة نارية، سراج من نار يعني لهبة من نار، تصيب أكتافهم حتى تنجم من صدورهم، تجد الرجل في كتفه اليمين أو الشمال وتطلع مع الصدر، فمات الثمانية كلهم، ما قعدوا أيام إلا هم تحت الثرى، من الـ14 الـ12 اللي النبي عنهم لما كانوا يوم 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 هموا بما لم ينالوا، اللي هموا بما لا هموا بقتل محمد والغدر برسول الله بعد ما توطوا، فصان الله نبيهم وأرداهم، 8 عجل لهم، 8 عجل لهم، وكفت المسلمين الدبيلة شرهم، الدبيلة والسراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، وفعلا مات الثمانية، ولعله هو الذين كانوا يكثرون من الحلف، من الحلف يحلفون بالله ما قالوا، ويحلفون أنهم هموا بما لم يحلفون، هذا طبيعتهم، لكن الله أرداهم في وقت قريب جدا، وبقي 4. وقد روى البخاري في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفيك من في أمتي 12 منافقا، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجو من صدورهم. يقول حذيفة كما جاء في صحيح البخاري في تفسير قوله عز وجل في سورة التوبة فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون، روى البخاري في الصحيح في تفسير قوله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون، فقال حذيفة، وروت عنه روايات في الصحيحة في بعض الروايات ما قتل أصحاب هذه الآية بعد، أذكرت في تفسيرها لأن كثير من المفسرين بل أكثر المفسرين الله يعفو عنا وعنهم قالوا إنهم أهل مكة، أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة كلهم قالوا كده،
قالوا أبو لهب إلى أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة في تفسير قوله فقتل أمة الكفر. وتفطن ابن عطية في قديم الزمان المغربي وقال كيف الحين هذول ما تكفوا هذول أبو جهل ميت يوم بدر هالك يوم غزو الضبي في السنة الثانية من الهجرة والسورة دي نزلة في السنة التاسعة من الهجرة فكيف نقاتلهم قاتلهم مقتولين لهم على كم سنة 9 سنين مقتول قتلة تحت الثرى تحت الثرى لهم 9 سنين ويقول فقاتلوا أئمة الكفر ويقول أبو جهل وأبو لهب أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة ربيعة وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يقاتلوا لم يأتوا بعد وذكرت في ذلك أن هذه الآية تطالب كل إمام من أئمة المسلمين يبدأون بحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وينتهون بآخر ولي من أولياء الله عيسى بن مريم عيسى بن مريم هو آخر ولي من أولياء الله يقاتلون الكفار آخر ولي من أولياء الله يقاتلون الكفار تبدأ بمحمد وتنتهي بعيسى عليه السلام وراء محمد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية الحسن بن علي الحسن بن علي ومعاوية ويزيد بن معاوية وفلان وعبد الملك بن مروان وعيال وعبد العزيز عمر بن عبد وكل إلى يوم القيامة إلى أن يأتي عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال ويقتل يقاتل اليهود والنصارى ويريق الخمر ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من أحد أبدا إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أئمة الكفر كل من طعن على رسول الله محمد حتى ولو كان صعلوك تافه ما يساوي النعل اللي هو لابسه حتى لو كان هذا اللي يطعن على النبي محمد صعلوك تافه ما يساوي ولا هل له لا يأبه إلا حقير ذليل محتقر مزدرى لا قيمة لا عند الله ولا عند الخلق إذا طعن على النبي محمد اعتبروه إماما من أئمة الكفر التي يجب أن تقطع رأسه بابك لأنه صار ما دام دعا طعن على محمد ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أتخشنهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا إيه هكذا فيصير أئمة الكفر حذيفة يروي البخاري عنه في الصحيح في تفسير هذه الآية قال لم يبق من أصحاب هذه الآية إلا 3 وما أدري مراده ولم يبق من المنافقين إلا 4 والنبي قال 8 من 14 من 12 8 من 12 تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يظهر في أكتافهم وحتى ينجم من صدورهم بل 4 بعد موت رسول الله يقول حذيفة لما قال حدث عليه العلي واحد أعرابي جنبه ولا من الموجودين قال الله ما ندري عنكم يا أصحاب محمد تقولوا ما باقي من الشر من أصحابه إلا 3 و4 منافقين فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا هذا صحيح البخاري كنت يقول ما يقول عن أصحاب ما عندك حد يسأل بحل ورا ما نجع عنها يقول هذا طبعا في سفاهة اللي سأل هذا السؤال يقول له ما ندري عنكم يا أصحاب محمد تحدثون بأحاديث لما قال له ما بقي من المنافقين إلا 4 يعني ما بقي إلا 4 لو كان 4 صاروا محصنون قليلين لا يقدرون يسرقون بيوت ولا لا 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 يخلو لا لا يحتلون بيوتا ولا يسرقون العلاق فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا يعني يكسرون البيبان ويدخلون ويسرقون أعلاقنا جربنا اللي معلقة وزدنا وطعمنا اللي معلق يردون ويشيلون قال له أولئك الفساق في فرق بين الفاسق وبين المنافق البلاد ما تخلو من فاسق البلاد مهما كان أهلها صالحين
ومهما كانت قائمة بشرع الله ومهما كانت قائمة وما كان ولاة أمرها قائمين على حدود الله كأنه سيوف يحمود شريعة الله ويحفظون حدود الله ما يمكن أبدا تسلم ما يمكن تسلم. يزنون في عهد النبي ويرجمون ويجلدون ويشربون الخمر في عهد النبي ويجلدون ويسرقون في عهد النبي ويقطعون. من أين جاء من الجنة دول؟ من أهل الدنيا من أهل الإيمان. لكن فرق كبير بين واحد يرتكب معصية كهذه المعاصي يسرق أو يزني أو يقتل أو يشرب الخمر أو كذا وكذا وبين واحد يقول بالله ورسوله يقول له حذيفة في نفس الحديث الإمام البخاري أولئك الفساق. يعني الفساق ما ينتهون الفساق موجودين مستوري من يقدر يحدهم لأنه ما يقدر يتظاهرون بفجورهم. إنما الواحد يحاول أن يستتير وقد ينفعه الله عز وجل يسرق وينفضح يشرب الخمر وينفضح يزني وينفضح وينفع الله أمره وتقام عليه الحد. الشريعة موجودة محفوظة مصونة وتقام الحدود على عباد الله الذين يخطئون في حق الله وفي حق رسوله وفي حق الشريعة. بل أجل أولئك الفساق لم يبق إلا أربعة. أحدهم حذيفة بن الحديث رواه البخاري صحيح أحدهم شيخ كبير يعني هارم هارم في السن لو شرب الماء البارد ما وجد برده. يعني لو جبت له قطع من الثلج وصلتها في فمه ما يحس انه شرب ماء بارد. يعني معناه انه صار لا يعي ولا يعقل. فهؤلاء الأربعة المنافقين كأنهم دمى كأنهم دمى لا حراك بهم. والباقين ما بقي ولا واحد من المنافقين يقول لم يبق منه كما جاء في البخاري في تفسير قوله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إلا أربعة. وأعز الله الإسلام وشرح الله صدور صدور هؤلاء وتاب من تاب من المنافقين الذين لم يذكروا وقال في أمتي 12 يعني بهم أهل العقبة أهل العقبة. وكان يكون منافق لكن حذيفة يقول لم يبقى إلا أربعة وهو صاحب سر النبي محمد صاحب سر رسول الله. معناه النبي قال له لأن كان الصحابة مثل قلت لك عمر يقول سمني يا حذيفة هل سمني لك رسول الله لأني لما وجد أصحاب الجمال الأربعة عشر فأسرع حذيفة إليهم يضرب وجوههم مقبلين على الرسول. هم جايين من فوق من العقبة من فوق يعني سبقوا الرسول ورتبوا نفسهم ان الرسول يطلع وهم ينزلون فيستقبلون الرسول. الرسول في محل منخفض عنهم شوي فيصيرون جمالهم امكن من جاء من ناقة الرسول. جمالهم جزء من فوق لو على الناقة قتلت ناقة النبي وسقط النبي فوقها عليه الصلاة والسلام. فامر حذيفة او انطلق حذيفة يضرب وجوه رواحلهم فولوا راجعين مدبرين. فقال النبي عرفتهم يا حذيفة؟ قال ما عرفته. وكذلك في رواية عن عمار عرفتهم يا عمار قال ما عرفته ولكني عرفت رواحلهم جمالهم لو شفتها لا نعرفها. فقال النبي هم فلان وفلان 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 وسماهم بأسمائهم الاثنى عشر رجلا فحفظهم حذيفة ولم يعل ولم يعلم النبي أصحابه بأسمائهم غير حذيفة مخافة الفتنة لأن المسلمين لو دروا عنهم يبوا يقتلونهم ولو قتلوهم لصار قالوا محمد يقتل أصحابه محمد لأنهم متظاهرين بالإسلام ويحلفون وهم كاذبون. فيقول فعرفتهم يا حذيفة قال ما عرفتهم ولكني عرفت روحهم. ورواية أيضا عن عمار عرفتهم قال ما عرفتهم ولكن عرفت روحهم. قال هم فلان ما قال لعمار ما قال لعمار هم فلان لكن قال لحذيفة هم فلان وفلان وفلان سماهم بأسمائهم فحفظهم حذيفة حفظ أسماءهم حذيفة رضي الله عنه. وإذا قلت كان عمر يقول يا حذيفة هل سماني لك طبعا ما يقصد من القصة لأن عمر وراهم جايين من المدينة متجهين إلى 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 تبوك أو جايين من تبوك متجهين إلى المدينة يعني في قصة العقبة هذه. وهموا بما هذا معنى قوله عز وجل وعرفت مين اللي هم وكيف هموا بما لم ينالوا بما لم يحصل لهم على طائل ما فازوا ولا نجحوا في تدبيرهم السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وصان الله رسوله وصان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينالوه بأذى. يحلفون بالله ما قالوا الأول، ولقد قالوا كلمة الكفر اثنين، وكفروا بعد إسلامهم ثلاثة، وهموا بما لم ينالوا. عرفنا معنى هموا بما لم ينالوا، يعني أرادوا الفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من وصانه الله، فلم يستطيع أن يصلوا إلى ما أرادوا، اسمع.
وما نقموا، هذه الآية هذه الخامسة، الجملة الخامسة من جمل الآية الواحدة الآية الرابعة والسبعين من سورة التوبة. وما نقموا إلا أن أغناهم الله، احفظ. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذه الخامسة. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله، الضمير في فضله واحد، الضمير واحد، فلأنه رضوا ما أتاهم الله ورسوله، وقال سألت الله ورسوله في آية أخرى، على أن جعل الضمير بعدما ذكر الله والرسول وحد الضمير، وقلنا يومها لأن طاعة الرسول طاعة لله، وطاعة الله طاعة للرسول، مع أصل اللي يطيع الله ولا يطيع الرسول ما أطاع الله ولا أطاع الرسول، واللي يطيع الرسول ويعصي الله ما أطاع الله ولا أطاع الرسول، اللي يطيع الله ولا يطيع الرسول ما أطاع محمدا، واللي يطيع من أطاع الرسول، من أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلنا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أرسلناك عليهم حفيظا. فيقول هنا وما نقموا، يعني وش اللي خلاهم يحقدون على النبي محمد وآذاهم بشيء؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. وبعد هذا سائل يسأل، خلص هذا سائل يسأل يقول لكم كتاب شرح بلوغ المرام وهو غير موجود في الأسواق، كيف العثور عليه؟ طبعا هو ما ينبغي لأن بعمل دعاية لكتابي في هذا المقام ذا، لكن الواقع إن الكتاب تبع، الطبعة الأولى 10,000 نسخة مزة، طبعا لأننا ما بيع كتب، إنما عملت وقف 10,000 نسخة وزعت، تبع في المدينة في مطابع الرشيد، وزعناه راح كله. بعدين طبع مرة ثانية، طبع صالح الرجحي على حسابه، الأول على حساب الحمد لله وبالنسبة، والثاني على حساب صالح الرجحي 5,000 ووزع. بعدين السنة طبعنا منه 1,000 نسخة وأيضا وزعت، وقال لي بعض الأهل يعني كله ورا ما تعطيه لفلان من واحد مسؤول عن شؤون الإسلامية سعد الله التركي لعله يطبعه في مطبعة الملك، فأنت ما تريد منه قروش ولا شيء، وزع على المسلمين. وأنا أتمنى لأني جربت الكتب اللي توزع مجانا ما تصل لكل الناس، تصل للمعارف والأصحاب أو الناس اللي يجوك كلهم بعيدين، لكن إذا كان واحد ما له معرفة ولا ما هو وصل الكتاب، لكن إذا كان له واحد في المكتبات أنا ما أبي قروشني أي كتاب من الكتب، ولكن أتمنى إني واحد يغدو من أهل المكاتب اللي يدور الناس ويوزعوا ويأخذوا يعطيني مني. أنا العادة أي واحد بديت الآن أعطيه، يعني عندي هذا التفسير ذا طبعه مكتبة المعارف وأعطتني منه على أن تعطيني من كل ذا، أن تعطيني 1,000 نسخة وزعها على طلبة العلم مجانا. والسيرة النبوية طبعا كملتها وطبعت أيضا متجلد الآن وتأتي قريبا إن شاء الله، وهذه أيضا مجانا يبيع منها مكتبة المعارف، وأنا اللي عندي مجانا، اللي عندي أنا مجانا يصير عندي 1,000 نسخة منها إن شاء الله، وأيضا قص الأنبياء بنفس الطريقة. لكن أتمنى لو أن واحد أخذ فقه الإسلام، لأنه صعب التوزيع 10 مجلدات أنا صعب عليه أن أوزعها، صعب عليه أوزعها، فلو أن واحد من دور الناس أخذ وطبعه إن كان أحد يعرف أحد، هذا لا ينفع إلا الله يرضى المسلمين، وأنا حريص على هذا، حريص على أن تغبي دار نشر تبيعه بسعر، أنا قلت سعر رمزي مات توزد كثر على الناس القروش وتبيع، إذا كان مباح في أي مكتبة يحصل إن شاء الله، ولعل إذا طبعوا هذا طبعته ذا الوزارة الإسلامية هم أخذوه لحاله. هذا السائل يسأل يقول لنا لدي أخ من أهل السنة، ولكنه حينما قرأ عن الخلاف بين علي ومعاوية أصبح يكره معاوية، فنصحته، ولكن لا فائدة في، فما حكم الإسلام في هذا الشخص؟ هذا يصير مبتدع، يصير من أهل الأهواء. اللي يكره واحد من أصحاب محمد، أي صحابي من أصحاب محمد هو من أهل الأهواء. وأهل الأهواء لا تؤكل ذبيحتهم، ولا تتزوج بناتهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليهم إذا ماتوا، ولكن إذا دخلوا مساجد المسلمين لا يمنعون منها، وإذا كانوا المسلمين في حرب مع أعدائهم لا يمنعون من المشاركة في الحرب والأخذ من الغنيمة. هذا اللي العلماء الإسلام جعلوه تعزيرا لمن يبغض أحد أصحاب محمد، لمن يبغض أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقول هذه بدعة مكفرة، هو من أهل الأهواء لكنه لم يرتكب كفرا، لم يرتكب كفرا وإنما صار من أهل الأهواء. أهل الأهواء يعني معاد لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يحبون جميع أصحاب النبي وانت يا آخر الزمان. معاوية اللي كاتب الوحي لحبيب الله ورسوله، اللي يكتب القرآن للنبي من هو رسول على كتابة القرآن، انت تجي تسبه وتقول تنازعوا، وبعدين ربنا يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وبعدين هؤلاء ساعة مع النبي محمد من ساعتهم تسوي عبادتك، لو طول الليل تعبد وطول النهار صايم من يوم ولدت إلى أن تموت ما وفيتك أحد أصحاب محمد. لأنه يقول في صريح القرآن لا يستوي منكم من أنفق منه. إذا كان اللي في عهد النبي محمد اللي قبل الفتح لا يسويه اللي بعد أسلم بعد الفتح، فأنت تيجي في ذيل الزمان وآخر الزمان وعند ذيل الزمان وتطعن على معاوية، أنت ما لكم أنهم. أنت لو كنت لو كان أبوك أمك ما يختلف أبوك أمك لو هم رجال يعني الرجل ومرته وعوقة لو يحبون بعض يخل يتنازعون، يقول له هات الطعام الفلان، يقول له لما نطلق الطعام الفلان يتزنع قد يقول يعني على أشياء تافهة ويتنازعون. أنت تبدأ سب أبوك ولا أمك، ولا تكره أبوك ولا أمك إذا فرض منهم ذا، أنت تتمنى من الله أن يصلح ما بين أبوك أمك، وأنت بالنسبة للصحابة وانتج ما أنت شاي عشان تحكم بين أصحاب محمد، وإنما عليك تترضى عنهم جميعا. وعاء أهل السنة والجماعة لا ندخل فيما شئت، إحنا نقص القصة اللي صارت، ولكن لا مع ذلك ان نتعصب لواحد، نترضى عنهم جميعا ونحبهم جميعا ونوالهم جميعا. والنبي يقول اصحابي اصحابي اتقوا الله في اصحابي عليه الصلاة والسلام. ومعاوية كاتب الوحي صلى الله عليه وسلم وحارب بعد ما استتب له الامر، صار له جيوش تفتح البلاد، بلاد العجم وبلاد العرب تفتح جيوش معاوية، ويغزو في الصيف وفي الشتاء، وإياد يغزون في الصيف وفي الشتاء. هذا كأذن ما ينبغي لأحد أن يطعن، احتقر نفسك إذا أردت أن تطعن على أحد من أصحاب محمد، واعلم أن هذا الشيطان يريد أن يتولى عليك بالتفريق ويرحب، فترضى عنهم جميعا وليس فيهم دليل كما قلت كثيرا. قريب لنا يتعامل بالسحر، فما حكم زيارته؟ لا تزوروا مدني الساحر، لا تزوروا بس لا تزوروا، لأن حد السحر ضربه بالسيف يقول النبي محمد، حد الساحر ضربه بالسيف. والسحر من الشرك، رجل يصلي سهى في صلاته، كبر الإمام للركوع فسجد ولم يعد إلا بعد ولم والله ما نعرف ما عرف. امرأة جاءت من مصر تريد العمرة وهي الآن في المدينة للزيارة وقد جاءها المحيض ولن يبقى قبل يوم السبت، ولي قبل يوم السبت ونحن ذاهبون إلى مكة يوم الأربعاء، ماذا نذهب يوم الأربعاء؟ هي تحرم من هنا، تغتسل غسل نظافة وتتنفر بثوب فحفة حضابة، وإذا جاءت عند الميقات تلبي لبيك اللهم عمرة، وإن حبت تشتر تقول إن حبسني حارس ومحل حيث حبستني، وإذا جاءت في مكة تقعود. انت تروح تطوف طواف العمره وتصعد الى الصفا والمروه وتحلل وتقعد، بس لا تقربها ولا تكلمها. واذا طهرت هي، تغتسل من حيضها وتدخل تطوف بالبيت وتصعد الى الصفا والمروه وتتحلل. اما لا يحل لها بحال من الاحوال ان تدخل المسجد الحرام وهي حائض، يجوز لها بس تلبس ملابس الاحرام من هنا، تغتسل. اصل المراه ما لها ملابس احرام، المرض تستحرم بأي ثوب ما دام طاهر نظيف، ولا يشف ولا يكشف، لا يشف عن جسمها، لا يكشف عن جسمها، ولا يصف جسمها، يعني ما تحط بين شيء بين عجزاتها بين زوجها بين كذا، إنما تلبس شيء ساتر. وسواء في الحج وغير الحج، والعمرة وغير العمرة، وفي الصلاة وغير الصلاة، تستتر وتلبس شيء طاهر ساتر يحجبها عن الرجال الأجانب. هذا اللي عليها تعمله وتغتسل. ولما جاءت حاضت قال لها يعني كلي لبيك عمرتان، لبيك أدخل العمرة على الحج، وإذا وصلت هناك حتى تطول، حتى تطول، إذا طول تطوف بالبيت، إذا طول بالبيت وكملت أعمال العمرة. ما حكم نكر شفاعة الرسول؟ طبعا ما أقول من أهل البدع، بس من أضل أهل البدع. طبعا قالوا لنا هل يمنعنا من صلاة محمود؟ والله شفاعة يعني شفينا أنفسنا منه، ما ودنا نكثر الكلام عليه بعد اللي قلنا عليه. كاتب عنه في جريدة اليمامة، بجريدة اليمامة من حوالي 30 سنة، عندما سئل الشيخ أنا قلت هالكلام ده. أما قالوا أن ينكر الشفاعة العظمى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو جاهل. لما أنا قلت إنه لما سأل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مصطفى محمود ومراتب الشك التي يمر بها الكتاب، الشيخ حولها علي لأن كنت يومها مشغول بالبحوث، وقال أنت اكتب عنها وأنا أرسلها لليمامة باسمك. فكتبت لنا الكتاب وقلت إن عادة الحكومات تعتني بالقادمين من بلاد موبوءة بأمراض عضوية، فلا تسمح لهم بدخول بلادها إلا بعد المحاجر والكورنتينة وحتى يموت الميكروب، ولكنهم لا يعتنون بمن يأتي بأمراض وبائية أخلاقية، مع أن المرض العضوي ما يبقى زمانين، إما يموت ولا يموت صاحبه، ولكن المرض الأخلاقي السلوكي هو اللي يبقى في بطن صاحبه إذا كان منافق وحتى يجد فرصة لينطلق. ومن أمثال هؤلاء قلت مصطفى محمود، لأنه عندما ذهب إلى روسيا الشيوعية أعلن أنه شيوعي لا يؤمن بالله ولا بالمرسلين، وما على دين الشيوعية يقول لا إله والكون مادة، ثم جاء أظهر أنه تاب وألف كتابا سماه القرآن نحو فهم عصري، أنكر فيه ما علم من دين الإسلام بالضرورة، أنكر الجنة وأنكر النار. ولما تكلم عن نظرية دارون وهو من أهل وحدة الوجود، هو والسوداني اللي اسمه محمد مكاذا اللي قتل النميري، كان لا أعرف في العالم العربي عاد من أهل والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.